ويدخل سباحتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. هذه صفة المسح على الأذنين، يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه لمسح باطنهما ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. الإبهامين هذا الإبهام، هكذا هذه الصفة المعروفة عند الجميع. طيب لو مسحهما بغير هذه الصفة يجزأ وما يجزأ؟ يجزأ بأي صفة، لأن المقصود ماذا؟ استيعاب المحل بالمسح. لكن العمل بالسنة أفضل. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء فغسل كفيه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا، ثم مسح برأسه فأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثا. فتطبيق السنة أفضل. طيب وقوله ظاهر كلام المؤلف أن مسح الأذنين واجب. نعم، فمسح الأذنين واجب ويمسح مع الرأس. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول امسحوا برؤوسكم، وفي الحديث الأذنان من الرأس، وهذا الحديث ضعيف لكن ثبت من قول ابن عمر وله حكم الرفع، فالأذنان من الرأس، فإذا مسحت الرأس تمسح الأذنين. ومن الأدلة أيضا أن الأذنين يجب مسحهما، جاء في حديث عند مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا توضأ العبد فمضمض خرجت خطاياه من فيه، إلى أن قال فإذا مسح برأسه خرجت خطاياه من رأسه حتى تخرج من أذنيه. وجه الشاهد، وجه الشاهد على وجوب من أذنيه، حسن قوله حتى تخرج من أذنيه. طيب ما دام أن الأذنين من الرأس هل يؤخذ لهما ماء جديد؟ لا، ما يأخذ لهما جديد لأنهما تبع الرأس. فإذا أخذ ماء لرأسه يمسح رأسه ويمسح بأذنيه، ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا، أي بعد مسح الرأس، وهذا من فروض الوضوء، هذا الرابع لقول الله عز وجل وأرجلكم إلى الكعبين، رجاء السؤال وعدتكم في سؤال عليكم. والكعبان هما العظمان الناتئان اللذان بأسفل الساق. وقوله ثلاثا هذه سنة، سنة أن أعضاء الوضوء تغسل ثلاثا، في حديث عثمان وغسل رجليه كلتا رجليه ثلاثا، وقد جاء التحذير من التهاون بالرجلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار. يقول المؤلف هذا أكمل الوضوء، فما رأيكم؟ كلكم درستم الوضوء ومر معنا المؤلف في أشياء تركها أساسية. نعم هي سنة، طبعا هي سنة اللي تركها، لكن أساسية فذكروا. تفضل. غير أنا أريد أشياء أساسية، ولا كلام صحيح، بس أنا أريد أشياء أساسية يعني تعتبر من كمالات الوضوء. التيامن، حسنت، التيامن هذه من كمالات الوضوء، سنذكر الدليل ثم هم ثلاث. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله، يعني النبي، وفي طهوره وفي شأنه كله، وقال صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بما يمنكم. ها؟ لا، الموالاة المفروض ستأتي. ها؟ لا، الترتيب من الموالات سيأتي. الدعاء بعد الوضوء، لأن المؤلف يقول هذا أكمل الوضوء، في أشياء تركها، حتى نكمل الوضوء نذكر الأشياء الأساسية. الدعاء بعد الوضوء كما في حديث عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. والحديث رواه مسلم. فضل عظيم ولا لا؟ فضل عظيم، كم قصرنا به. وجاء في حديث آخر أن الإنسان يقول كفارة المجلس اللي هي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، وهذا الحديث رواه الحاكم. فالسنة أن يقول هذا مرة وهذا مرة. أيضا في أمر ثالث ما ذكر المؤلف هو السواك. السواك من سنن الوضوء حتى يكون الوضوء كامل. قال النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل وضوء، عند كل وضوء، عند كل وضوء، رواه أحمد. طيب ورواية عند لأمرتم بالسواك عند كل صلاة في البخاري ومسلم. أرجو الانتباه إخوان للتخريج، عند كل وضوء هذه عند الإمام أحمد، أما التي في البخاري ومسلم عند كل صلاة. قال المؤلف وأيضا حديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. قال المؤلف والفرض من ذلك أن يغسل مرة واحدة، يعني الواجب مو ثلاث مرات، كم مرة؟ اسمعوا إلى الدليل، اسمعوا. قال تعالى فاغسلوا وجوهكم، والغسل يصدق عليه مرة واحدة. هذا الدليل، هذا الدليل. يعني إذا قال لك قائل ما الدليل على أن الواجب أغسل الوجه مرة واحدة والرجل مرة واحدة؟ قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم والغسل يصدق عليه مرة واحدة. طيب، أما الغسل الثاني والثالث فهي سنة بالاتفاق، فقد ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ مرة مرة، وثبت أنه توضأ مرتين مرتين، وثبت أنه توضأ ثلاثا ثلاثة كما في حديث عثمان في صفة الوضوء، بل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مخالفا فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين إلى المرفقين ورجله مرة. فلذلك قال بعض العلماء يستحب أحيانا أن تخالف بين أعضاء الوضوء، تغسل وجهك كم؟ ثلاث، ويديك مرتين، ورجليك مرة واحدة، مرة واحدة. يسن أن يخالف الإنسان بين أعضاء وضوءه. أما الزيادة على الثلاث فحرام ولا يجوز، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. طيب، قال وأن يرتبها على ما ذكره الله. هذا الفرض الخامس، الترتيب. ما معنى الترتيب أيها الإخوة؟ أن يبدأ بوجهه ثم يمسح الرأس ثم باليدين ثم بالرجلين. فلو توضأ من غير ترتيب فوضوءه باطل. وأدلة الترتيب كثيرة. أولا الآية، فإن الله عز وجل رتب، وقال النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ بما بدأ الله به في الصفا، أبدأ إن الصفا والمروة. فإذا نبدأ بما بدأ الله به، فاغسلوا وجوهكم الآية، وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين. ثانيا أن في الآية قرينة تدل على الترتيب، وهي أن الله أدخل ممسوحا بين مغسولين، والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة، والفائدة هنا الترتيب. فإن الله ذكر أولا غسل الوجه واليد، ثم مسح الرأس، ثم رجع وذكر غسل الرجلين. والعرب بعادتها تجعل المغسولات ثم تذكر الممسوحات، فلما أدخل ممسوحا بين مغسولات دل على وجود الترتيب. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام ما أخل بالترتيب أبدا، كان يرتب في وضوئه. طيب، لو توضأ شخص وجاء يسأل ولما غسلت رجليني نسيت مسح الرأس ومسحت الرأس، ما حكم وضوءه؟ فضل باطل، ما يصح. حسن، ماذا نقول له؟ نقول ابدأ من مسح الرأس فما بعده، يعني من العضو اللي نسيته فما بعده، لأن ما بعده وقع غير مرتب. نعم، وألا يفصل بينها بفاصل طويل عرفا. هذا الفرض السادس، وهو الموالاة. ما هي الموالاة أيها الأخوة؟ ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. إنسان مثلا غسل وجهه فطرق الباب، فذهب إلى الباب وفتح الباب وجلس يتكلم مع من عند الباب، جلس 10 دقائق 8 دقائق، هذا فاصل طويل ولا لا؟ فاصل طويل. ماذا نقول له؟ نقول أعد الوضوء من جديد، لأنه فاصل طويل عرفا. الدليل على وجوب الموالاة وأن الموالاة فرض من فروض الوضوء ما جاء عن عمر أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. وفي رواية في حديث خالد بن معدان فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، فلو لم تجد الموالاة لأجزأ غسل الجمعة. نعم، وأيضا شوف التعليل يا إخوان، الوضوء عبادة واحدة وعبادتين، عبادة واحدة، والعبادة الواحدة لا يبنى بعضها على بعض مع تفرق أجزائها، ما صارت عبادة واحدة. مثل الطواف والسعي، الطواف عبادة واحدة والسعي عبادة واحدة. فلو إنسان غسل وجهه وذهب يسولف ويتحدث 10 دقائق ثم رجع ومسح رأسه، ما صارت عبادة واحدة. فإذا هذا تعليل، فهذا هو الصحيح. قال باب المسح الخفين والجبيرة. والخف لغة أيها الإخوة ما يلبس على الجلد، على الرجل من جلد، واصطلاحا هو الساتر للكعبين فأكثر من جلد وغيره كالشراب وغيرها. والمسعى الخف جائز عند عامة أهل العلم، وقد جاءت حديث كثيرة سنذكرها إن شاء الله وستأتينا في كلام المؤلف. ومن أشهرها حديث همام بن الحارث قال رأيت جرير بن عبد الله بالا ثم توضأ ومسعى على خفيه ثم قام فصلى فسئل فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. قال إبراهيم النخعي فكان يعجبهم هذا لأن جريرا كان من آخر من أسلم، يعني مدخله نسخ. ليش كان يعجبهم هذا الحديث؟ لأن جرير كان آخر من أسلم، يعني كأنه يقول لم يدخله نسخ. وحذيفة قال كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت فتوضأ فمسح على خفيه. نسمع لكلام المؤلف، انتبهوا معي سنمشي على كلام المؤلف حتى ننتهي من الباب. المؤلف ذكر ثلاثة شروط، ننظر هل هناك شروط أخرى أم لا. قال فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. ما هو الشرط هذا؟ المدة، أن يكون المسح في المدة المحددة، هذا هو الشرط الأول وهو شرط صحيح. لحديث علي قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها. إذن الشرط الأول من شروط المسح الخفين أن تكون أو أن يكون المسح في المدة التي حددها الشرع. طيب متى تبدأ المدة؟ قيل تبدأ من حين اللبس، هذا قول ضعيف، وقيل من أول حدث بعد اللبس. إذا أحدث طبعا إذا لبس الشراب ثم أحدث بعد ساعة ساعتين هؤلاء يقولون يبدأ المسح. وذهب ابن المنذر واختاره الأوزاعي أنه من أول مسح بعد الحدث، وهذا قول الراجح. وحيث أن البداية تشتى سأعطيكم مثال، شخص توضأ الفجر، توضأ الفجر ولبس الشراب، أنا سأعطيكم المثال وأنتم أجيبوا، لبس الشراب متى؟ خلنا نقول الساعة 7 الصبح، هو على وضوء، هذا ما في إشكال، على وضوء، لبس الشراب الساعة 7 وأحدث الساعة 10 وتوضأ للصلاة الساعة 12، يسألنا متى أبدأ؟ يقول أنا متى أبدأ؟ أعطونا الجواب، تفضل، الساعة 12، ليس من لبس الشراب الساعة 7 لا، وليس من الحدث الساعة 10 لا، وإنما من أول مسح بعد الحدث، وحينما قرر يمسح ليصلي فهنا تبدأ المدة. إلى متى؟ 24 ساعة. عند العوام شو يقولون؟ 5 أوقات، هذا خطأ، قال اضرب 24 ساعة. طيب وقول المؤلف ونحوهما كاللفائف، فلو هناك شيء اسمه لفائف تلف على الرجل فيجوز المس عليها. لماذا يجوز المس عليها؟ لأن الغرض الموجود في المس على الخفاف موجود في لبس اللفافة. اسمع ابن تيمية ماذا يقول، يقول الصواب أنه يمسح على اللفائف وهي بالمسح أولى من الخف والجورب، فإن تلك اللفائف إنما تستعمل الحاجة في العادة وفي نزعها ضرر، إما إصابة برد وإما التأذي بالجرح، فإذا جاز المسع على الخفين فعلى اللفائف بطريق أولى. يعني إنسان فقير ما يستطيع يشري شراب، فجاء عنده خرقة في البيت فلفها على رجله بس إنها تغطي الرجل، يجوز أو ما يجوز؟ يجوز ولا بأس. خلصنا من الشرط الأول، نسمع الشرط الثاني، وبشرط أن يلبسها على طهارة. هذا الشرط الثاني متفق عليه، أن تلبس الخفان، أن تلبس الخفين على طهارة. لحديث المغيرة ابن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. متفق عليه. لو جاءنا رجل وقال أنا لي 3 أيام أصلي ونسيت، أمسح على الشراب وأنا لبستم على غير طهارة، ماذا تقول له؟ يسأل، يقول أنا لي 3 أيام أمسح على الشراب وأنا ناسي، يعني لبستم على غير طهارة، ماذا نقول له؟ تفضل، يعيد الصلاة كلها، يعيد صلاة 3 أيام صلاته باطلة. طيب إذا هذا الشرط لا أشكال فيه، وهذا من ذكاء المؤلف وهذا من ترتيب المؤلف وفقه الله، يأتي بالشروط المتفق عليها حتى ماذا؟ برد الطالب على تمهيد العلم وتسهيل العلم. الشرط الثالث، تلاحظ ما في تعب، لماذا؟ لأنه جاء بالشروط المتفق عليها. الشرط الثالث، ولا يمسحها إلا في الحدث الأصغر. ما هو الحدث الأصغر؟ أخذناه، تفضل، أحسن، ما وجب الوضوء، بارك الله فيك. يمسح في الحدث الأصغر، الحدث الأكبر يجب أن ينزعها اللي هو الغسل، وهذا بالاتفاق لا أشكال فيه. ففي حديث صفوان بن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا إلا من جنابه، يعني من جنابه ننزع الخفاف، ولكن من بول وغائط ونوم لا تنزعها، وهذا أمر متفق عليه لا نطيل فيه. انتهى كلام المؤلف بالشروط. طبعا نحن كنشرح الباب لابد أن نذهب لكتب فقه أخرى ننظر هناك شروط أخرى أم لا. إذن كم شرط متفق عليه؟ 3. احفظوها غير لمن أراد أن يضبط باب المسعى الخفين. ننظر في كتب الفقهاء الحنابلة بعض الشروط هل هي صحيحة أو لا. بعضهم اشترط أن يثبت الخف بنفسه. كيف يثبت الخف بنفسه؟ يعني لابد الخف هذا يثبت بنفسه. لو شخص قال أنا عندي خف بس أنا رجلي صغيرة والخف سيء أبربط برباط، يقولون ما يجوز، يقولون ما يجوز، وهذا قول ضعيف. بل يجوز أن يمسع الخف ولو كان مشدودا من قبل صاحبه، لأن اشتراط أن يثبت بنفسه ما عليه دليل. يعني لو سألناك بالاختبار وبالمراجعة، هؤلاء الذين اشترطوا الخف أن يثبت بنفسه اشترطوا هذا الشرط، الشرط لابد من دليل ولا لا؟ ما في دليل على هذا الشرط، ليس هناك دليل. فالنصوص الواردة في المسعى الخفين مطلقة أو غير مطلقة؟ مطلقة. فإذا كان ينتفع به ويمشي فلماذا لا يمسح عليه؟ يمسح عليه. طيب، إذا هذا شرط ذكره الفقهاء لا يصح، يجوز أن يمسع الخف ولو كان قد ربطه برباط. بعضهم اشترط أن يكون ساترا لمحل المفروض، فلا يجوز أن يمسح على مخرق ولا يجوز على شفاف. لماذا؟ قالوا لأنه غير ساتر للمفروض، لأن الشراب أو الخف إذا كان نصفه مشقوق معروف أن الذي ظاهر يغسل والشراب يمسح، ولا يجتمع في عضو مسح وغسل، وهذا قول ضعيف. والصحيح أن هذا ليس بشرط، وأنه يجوز المسح على الخف المخرق والذي فيه شقوق ما دام من يكمل تفضل يسمى شرابا. أحسنت، ما دام يمشى عليه ويسمى شرابا والشقوق والخروق ليست كثيرة فإن يمسى عليها. اسمع لأربعة أدلة. أولا، أن نصوص المسح على الخفين مطلقة، فحينما تقيد ما أطلقه الله ورسوله من غير دليل هذا خطأ. ثانيا، ما الحكمة من مشروعية المسح على الخفين؟ دفع الحرج ولا لا؟ دفع الحرج. وذكر مثل هذه الشروط قد تضيق على الناس، لا سيما المسافر إذا الخرق خفه. ثالثا، أكثر الصحابة كانوا فقراء وأغنياء. من يجيب؟ فقراء. وغالبا الفقراء لا تخلو خفافهم من شق وفتق ولا سيما في الأسفار. فإذا كان هذا غالبا في الصحابة ولم يبين النبي عليه الصلاة والسلام دل على أنه ليس بشرط. قال سفيان الثوري: امسح عليهما ما تعلقت به رجلك، وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة؟ رواه عبد الرزاق. كيفية المسح سيذكره المؤلف بعد الجبيرة. قال: فإن كان على أعضاء وضوئه، ومسألة الجبيرة مهمة نرجو الانتباه لها يعني طيبة، فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل، مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. المؤلف يا أخوان في السطر ذكر خمس شروط للجبيرة، هو سطر واحد سبحان الله، هو سطر واحد ذكر شروط المسح الجبيرة. فاسمع، لكن قبل نعرف الجبيرة. الجبيرة هي ما يجبر به العظم المكسور من عواد تشد عليه أو خرقة تلف عليه، ويدخل في ذلك الوسائل الحديثة اللي هي الجبس، الجبس، ويدخل فيها ماذا؟ اللزقات ولا لا؟ اللزقات اللي لما يكون على العضد أو على الأصبع جرح فيلزق يدخل تحت اسم ماذا؟ الجبيرة. والمسعى الجبيرة ورد فيه حديث لكنها ضعيفة. بعض العلماء قال بعضها يقوي بعض، في الشوكاني والصنعاني والشيخ ابن باز قالوا هذه حديث بعضها يقوي بعض، لكن في الواقع ضعيفة لا تصح. لكن لو كانت الأحاديث ضعيفة قياسا على الخفين، العضو موجود، يعني اليد الآن مجبرة ولم نستطع أن نغسلها شرعا بسبب أنها الماء يضرها، تترك؟ ما تترك، يذهب البدل. ما هو البدل؟ المسح. الرجل حينما لبسنا الشراب ما هو بدل الغسل؟ المسح. فقياس على الخف، فنقول الحديث الواردة ضعيفة لكن القياس يقتضي المسح على الجبيرة. أيضا ثبت على ابن عمر أنه توضع وأنه ثبت أنه مسح على جبيرة. نعم. طيب، نأخذ الآن شروط المسح على الجبيرة وننظر الفرق بينها وبين المسح على الخفين. طيب، قال: مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. إذا المسعى الجبيرة يمسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر، والخفين في الأصغر فقط. نريد الفرق، نريد التعليل، لأن احنا في درس فقه نريد التعليل. لأن في نسلها ضرر، هذا واضح. الإنسان عليه جبيرة في يده أو في رجله وأراد أن يغتسل، معروف النزعة ضرر. هذا الفرق الأول، احفظوه، أخذناه من كلام المؤلف. فالجبيرة يمسى عليها في الغسل والوضوء، المسح الخفين في الوضوء. طيب طيب والمؤلف رحمه الله لم يقل على طهارة، فنستفيد أن المؤلف يرجح أنه يجوز لبس الجبيرة أو وضع الجبيرة على غير طهارة، وهذا الفرق الثاني، فإن الخفين لا يجوز لبسهما إلا على طهارة، أما الجبيرة لا ما يشترط. والتعليل قياسه على الخفين كما يقول بعض العلماء لابد على جبيرة قياس فاسد، فإن الجرح يقع فجأة، أحيانا الحادث يقع فجأة ولا ما يقع فجأة؟ فجأة لا يعلم به الماسح، بل أحيانا يجبر وهو المريض، أحيانا يجبر وهو لا يدري لا يدري، فلو اشترطت الطهارة والحالة هذه صار في حرج شديد، يعني إنسان يحتاج تجبيره بسرعة نقول ما نضع الجبيرة إلا بوضوء، في حرج ولا لا؟ حرج. إذن هذا الفرق الثاني، الجبيرة لا يشترط وضعها على طهارة. طيب السؤال لكم، قول المؤلف حتى يبرأ، من يخرج لي الشرط هذا حتى يبرأ؟ أحسنت ها؟ أحسنت. المسعى الخفين مدتها أو مدته محددة، المسعى الجبيرة لا، يبقى يمسع الجبيرة حتى يبرأ، هذا الفرق الثالث، حتى يبرأ، لأن مسح الجبيرة للضرورة فتقدر بقدرها، بخلاف الخفين فيمسع عليهما للمقيم يوما وليلة، فإذا برئ ما تحتها وجبت إزالته، يعني فإذا برئ الإنسان المريض يعني اللي لبس الجبيرة يخلعها. طيب لو كانت الجبيرة سنة، لو كانت سنة، لو سنتين، سنتين، لأن وضعها لضرورة ولأن مسحها للضرورة فتقدر بقدرها. كما أخذنا شرط أو فرق ثلاث، يقول المؤلف في المتن ويضره الغسل، من يستطيع منكم؟ وأرجو من الأخوات أن تفكر معنا ما دام ننتظر إجابة. سؤالي، قول المؤلف ويضره الغسل يعني الجبيرة، أريد ما هو الفارق بينه وبين مسح الخفين؟ قال في المسعى الجبيرة يلبس الجبيرة إذا كان يضره الغسل، نقول الفرق واضح، في المسعى الخفين تلبس الخفين من غير ضرورة، فلو الإنسان في عز الحر وفي شدة الحر وقال أريد أن ألبس الخفين ماذا نقول له؟ أجيبه جاهز ولا لا؟ أما الجبيرة ما يضعها إلا لضرورة إذا كان يضره الغسل، فلو قال لنا الطبيب سنضع له جبيرة لكن ما يضره الغسل نقول يجب أن تنزعها. هذا الفرق الرابع، أن الجبيرة ما توضع إلا إذا كان متضررا ويجب وضعها، فهذا يدل على أن المسعى الجبيرة يمسى عليه عند الحاجة، أما من غير حاجة يجوز أو ما يجوز؟ لا يجوز. طيب المسعى خفين يجوز، يجوز ولو كان في شدة الحر. طيب هذه كم طيب هذه كم فرق؟ أربعة أو خمسة فروق. طيب وهذا المسح الجبيرة، ذكر المؤلف كيفية المسح، قال وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما، هذا المشروع في مسح الخفين أيها الإخوة، أن يمسح أعلاهما، في حديث علي قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه، أما مسح أسفل الخف فلا يشرع، وأما حديث الذي مسح على الخف أسفله فهو حديث ضعيف لا يصح. لكن السؤال هنا، هنا سؤال أيها الإخوة، كيفية المسح ينبغي يكون جوابنا جواب علمي، الجواب في التالي، لم يرد في كيفية المسح حديث، لكن نقول نستنبط، اسمعوا حديث المغيرة يقول فمسح عليهما، شوف الاستنباط، فمسح عليهما، فالله أعلم، نستنبط أن كيفية المسح أن مسح الخفين في لحظة واحدة، ما توافقون على هذا يعني على هذا الرأي؟ لأن قوله فمسح عليهما لم يقل بدأ باليمين، لا، مسح عليهما ماذا؟ جميعا. فالظاهر والله أعلم، وهذا اجتهاد مني، أن مسح الخفين اليد اليمنى بالرجل اليمنى واليد اليسرى بالرجل اليسرى جميعا في نفس اللحظة، استنباطا استنباطا من حديث فمسح عليهما، ظاهره مرة واحدة ولا لا؟ يعني جميعا في نفس اللحظة، ولم يقل بدأ باليمين قبل الشمال. طيب نبه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على خطأ، قال وكثير من الناس يمسح بكلا يديه اليمين وكلا يديه على اليسرى وهذا لا أصل له. أما الجبيرة وهذا الفرق الخامس قال فيمسح على جميعها. هذا الفرق الخامس ولا لا؟ أن الجبيرة تختلف على الخفين، الخفين المسح يكون الأعلى، أما الجبيرة تمسح جميعها. من يقول ما السبب؟ لماذا الجبيرة نمسح؟ تفضل. ها تفضل. ليش ليش الجبيرة يمسح على جميعها؟ يعني على جبيرة على يدك طريقة مسحها كذا تمسحها كلها، لأنها بدل أحسن أحسن، أي أن المسح على الجبيرة يكون على جميع الجبيرة وليس على بعضها، لأن الأصل أن البدل له حكم المبدل ما لم ترد السنة بخلافه، وهذا المسح بدل الغسل، فكما أن الغسل يجب أن يعم العضو كله فكذلك المسح يجب أن يعم جميع الجبيرة، وهذا من الفروق بين الجبيرة وبين المسح الخفين. نعم. يسأل سؤال يقول لو كانت الجبيرة إلى هنا نقول يمسح على الجبيرة والباقي يغسله والباقي يغسله. طيب هذه الفروق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين، وننتهي من درس هذا اليوم، وآخر موعد يوم الأربعاء المغرب، وسيكون يوم الأربعاء المغرب تنبيهات تنبيهات الأخوة اللي يستمرون معنا ونقاط مهمة من إحدى المذكرة والأشرطة وغيرها. غدا ننهي باب نواقض الوضوء وباب الغسل وباب التيمم، ونبدا ان شاء الله ننهي الحيض واول الصلاه، ونكون قطعنا مشوار طيب. واشكركم واسال الله عز وجل يثيبنا واياكم على صبركم علينا وعلى ثباتكم، وابشروا فان النبي عليه الصلاه والسلام يقول قوموا مغفورا لكم، وهذه تسوى يعني امور كثيره. والله اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.